فعلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس له رب.
اي هذا الاذن ليس له رب، لا يثبت المدعى يعني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على، ذكرني بعد الدرس مسألة. خلاصة البحث الذي توصلنا إليه أن الأدلة المتقدمة لا تثبت حرمة نظر المرأة الأجنبية عن الرجل إليها، وبالتالي ففي مقام الفتوى إما أن يحتاط الفقيه خروجا عن مخالفة المشهور حيث أفتوا بالحرمة، وإما إذا أراد أن يفتي في المسألة فلا يمكن الفتوى بالإيجاب الكلي أو بالسلب الكلي باستثناء الوجه والكفين، فلا بد حينئذ أن نصل إلى ما هو القدر المتيقن. القدر المتيقن قابل لأن يبحث بنحوين: الأول، القدر المتيقن من حرمة النظر; الثاني، القدر المتيقن من جواز النظر. لا شك أن حرمة النظر إلى العورة من الثوابت ومن الضروريات، ولم يخالف في ذلك أحد، إنما الكلام في حدود العورة. فإذا ورد تحريم للنظر إلى العورة، عليكم السلام، وفي الوقت نفسه غير العورة لا يوجد فيها، نتكلم عن الرجل، لا يوجد ما يدل فيها على الحرمة أو الجواز، لأن أدلة الحرمة ناقشناها، وما عندنا دليل يقول يجوز لك أن تنظر إلى ما دون الوجه، يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما دون الوجه والكفين، لأن هذا لو كان موجودا حلت المشكلة منذ زمن، وإنما الموجود أصالة الحل، الأصل العملي. ف الأصل العملي يقتضي جواز نظر المرأة باستثناء إلى الرجل باستثناء عورته. فمن ناحية أصالة الحل عليكم السلام، لابد أن نبحث عن القدر المتيقن ما هو، ومن ناحية حرمة النظر إلى العورة لابد أن نبحث عن ما هو القدر المتيقن. باعتبار أن الخلاف في العورة يدور بين الأقل والأكثر، أن المحرم هذه الدائرة الضيقة أو الأوسع، خصوص القبل والدبر، أما بين السرة والركبة أوسع الاحتمالات. فالدليل الدال على تحريم النظر إلى العورة إن لم نصل فيه إلى نتيجة، وهو عادة يبحث وين؟ في الستر والساتر أو وفي لباس المصلي. إن لم نصل فيه إلى نتيجة يكون مجملا، والمجمل المردد بين الأقل والأكثر ليس دائما يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الأقل، إنما يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الأقل إذا كان في مقابله يوجد عموم، مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق، وأجمل الأمر في لا تكرم الفصاق، دار الأمر بين خصوص مرتكب الكبيرة وهو الأقل أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة وهو الأكثر. فهنا نقول نقتصر في الخروج من تحت العموم على القدر المتيقن، أما فيما نحن فيه ما عندنا عموم يحلل نظر المرأة إلى الرجل، خرج منه عورة. لو كان عندنا أصلا كل هالبحث ما وقع، وإنما عندنا أصالة الحل، وأصالة الحل لا تمنع من التمسك بدليل الخاص الذي هو دليل محرز. فحينئذ القاعدة في المجمل تقتضي الاجتناب عن القدر المتيقن الذي يحصل معه براءة الذمة، والاجتناب عن القدر المتيقن الذي يحصل معه براءة الذمة هو الأقل أو الأكثر؟ هو الأكثر، هو الأكثر الذي تحصل معه براءة الذمة. إذا نظرت إلى ما دون السرة لا أجزم بأني اجتنبت الحرام، فمقتضى الاحتياط أن أترك النظر إلى الدائرة الأوسع. طبعا هذا كله إذا لم تحسم في باب الستر والساتر تحديد العورة، يعني مقتضى القاعدة هكذا، التفتنا. وغيره غير هذا القدر الأوسع يبقى مشمولا لأصالة الحل فيجوز النظر إليه. هذا صناعيا هكذا. الآن الفقيه في مقام الفتوى لا يريد أن يخالف المشهور، هذا صار بحث آخر، لكن مقتضى الصناعة والبحث العلمي هذه هي النتيجة التي توصلنا إليها. واضح صار الفكرة؟ هذا تمام الكلام في أي مقام؟ في المقام الثاني. أن المقام الأول كان نظر الرجل إلى المرأة وهذا ثبتنا، المقام الثاني نظر المرأة إلى الرجل وهذا توصلنا إلى هذه النتيجة اللي اليوم ذكرناها. المقام الثالث وهو يرتبط بالوجه والكفين من المرأة، هل يجوز للأجنبي أن ينظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية أو لا؟ وهذا بحث طويل الذيل ووقع فيه الاختلاف بين الفقهاء. طبعا ينبغي أن نستثني التلذذ والارتياب، لأن هذا حتى في المحارم، ولم يستثنى من ذلك إلا الزوجة، هذا من المسلمات. فالكلام النظر له من دون تلذذ وارتياب. المعروف بينهم وجود أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذكره المحقق رحمة الله عليه في الشرائح، من التفصيل بين النظرة الأولى فتجوز على كراهة، والنظرة الثانية فتحرم. ومقصوده من النظرة الأولى ليست النظرة التي تحصل غفلتان، يعني حتى القائل بالحرمة مطلقا لا يحرم النظرة التي تحصل غفلة، ماشي في الشارع التفت وقع نظري على وجه امرأة فأدرت وجهي، ليس المقصود من النظرة الأولى هذه، هذه لا شك أنها لم يصدر منك شيء على كل الأقوال، وإنما المقصود النظرة الأولى المقصودة تفتنا القصدية، هكذا نظرت إليها هذه نظرة أولى، بمجرد أن أرى الوجه هذه صار نظرة أولى عن قصد، هذه جائزة من دون وجائزة على كراهة. أما أن أجدد النظر بعد ذلك هذه محرم. طبعا هنا يأتي بحث أن النظرة الطويلة ملحقة بالنظرة الثانية التفتنا، هذا بحث آخر، لكن في الجملة هذا هو القول الذي تبناه المحقق رحمة الله عليه في الشرائع، وجعله صاحب الجواهر أضعف الأقوال. القول الثاني ما اختاره صاحب الجواهر وجمع قبله وبعده، وهو الحرمة مطلقا، يحرم النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية بلا تفصيل بين الأولى والثانية، لعله أشهر الأقوال هذا القول. القول الثالث ما تبناه الكثير من أرباب الرسائل العملية في العصور المتأخرة، وهو ما تبناه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في رسالته في النكاح، وهو الجواز مطلقا. إذن صار عندنا ثلاث أقوال: تحريم مطلقا، جواز مطلقا، التفصيل بين النظرة الأولى والنظرة الثانية. طبعا هنا أيضا في البحث عن الالتذاذ والارتياب يأتي بحث بحثناه وين؟ في النظر إلى من يريد أن يتزوجها. مرة أنظر لأجل أني أريد الالتذاذ، يعني قاصد الالتذاذ، هذه قلنا لا شك بأنها تحرم. ومرة لا، ما قاصد الالتذاذ لكن حصل، التفدنا. فمرة أيضا هذه نفصل فيها، مرة أكون عالم أن من شأن هذه النظرة أن توقعني فهذا بمثابة القاصد، ومرة لا أكون عالما بذلك، التفتنا. هذا البحث تقدم وبعينه يجري هنا، هذا استثناء التلذذ والارتياب مفروغ عنه. إذن هذه هي الأقوال في المسألة. باعتبار أن رأي المحقق من أدلته كما سوف يأتي الجمع بين أدلة المجوز وأدلة المانع، فمقتضى الصناعة أن نؤخره، أن واحد من أدلة هذا لابد أولا نعرف أدلة المجوز وأدلة المانع حتى نرى هل جمع المحقق صحيح أو لا. نبدأ بأدلة القائل بالجواز مطلقا. الدليل الأول التمسك بالكتاب وبقوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. تقريب الاستدلال أن هذه الآية تشتمل على مستثنى ومستثنى منه، وظاهر الآية تحريم المستثنى منه ولا يبدينه. فالآية بعقد المستثنى منه تدل على حرمة إظهار المرأة لزينتها، هذه المقدمة الأولى وهي واضحة، لا يبدين زينته. المقدمة الثانية أن المقصود من الزينة مواضع الزينة كما ذكر ذلك مرارا. فإذا يحرم، نتيجة ماذا تكون؟ يحرم على المرأة أن تظهر جسدها الذي هو مواضع الزينة. المقدمة الثالثة أنه يوجد ملازمة بين حرمة الإظهار وحرمة النظر، أو فقل بين وجوب الستر ووجوب ترك النظر. فتكون النتيجة إلى الآن يجب على المرأة أن تستر بدنها ويحرم على الرجل أن ينظر إليها، هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة ترتبط بعقد المستثنى، خرج عن هذا التحريم ما ظهر من الزينة فهو ليس بمحرم. وبما أن المقصود من الزينة موضع الزينة، فالمقصود بما ظهر من الزينة ما ظهر من مواضع الزينة، وما ظهر من مواضع الزينة ما هو؟ الوجه والكفين. فهذا لا يجب على المرأة أن تستره.
ربما مثلا قدمين يكون داخل
الآن، هذا بحث آخر، لأنه مقصودنا الآن الوجه والكفين. طيب، المقدمة كم صار؟ الرابعة، أنه إذا جاز لها الإظهار جاز النظر، فثبت إذن جواز النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية بمقتضى هذه المقدمات الأربعة. صار واضح الفكرة؟ هذا الدليل الأول للقائلين بالجواز. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول ينبغي في تنظيمنا للبحث في هذه الآية أن نتكلم في مقامين. المقام الأول ننظر إلى الآية في حد ذاتها مع قطع النظر عن الروايات الواردة في تفسيرها. المقام الثاني أن ننظر إلى الروايات الواردة في تفسيرها. أما الكلام في المقام الأول فالإشكال الأول للسيد الخوئي أنه إذا جئنا إلى هذه الآية بحد ذاتها، كيف يثبت لنا أن المقصود من الزينة مواضع الزينة؟ كلام مع قطع النظر عن الروايات، لأنه هو سابقا السيد الخوئي فسر الزينة بمواضع الزينة، التفتنا، لكن يقول هذا فسرناه من الروايات، والآن نحن نتكلم في المقام الأول. لم يثبت لنا أن المقصود من الزينة هي مواضع الزينة، بل نأخذ بظاهرها، الزينة يعني ما يتزين به، وهذا له مؤيد في القرآن، وهو قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني ما يخفين من مواضع الزينة أو ذات الزينة، لأن إذا حركت برجلها وضربت برجلها إذا ترتدي خلخال فيسمع صوته، فهذا الذي لا يراد أن يسمع، لا أنه ذاك السامع يسمع ماذا موضع الزينة، يسمع ذات ما يتزين به. فإذن إذا اقتصرنا على الآية المباركة تبطل مقدمة من المقدمات الأربعة، لأن واحد من المقدمات الأربعة كان المقصود من الزينة مواضع الزينة، والمفروض الاستدلال يتوقف على هذه المقدمات الأربعة، فبطلت واحدة من هذه المقدمات الأربعة. الإشكال الثاني: يرى أنه لو تنزلنا عن ذلك وحملنا الزينة على موضع الزينة، مع ذلك لا يتم الاستدلال، لأننا ننكر بحسب ترتيبنا المقدمة الرابعة، مع أن هو ما ذكر مقدمات للبحث. المقدمة الرابعة ماذا كانت؟ أنه إذا جاز إظهار الوجه والكفين فيجوز النظر إليه. يرى السيد الخوئي أنه ينبغي أن نفرق بين مقولتين: المقولة الأولى دعوى الملازمة بين وجوب الستر وحرمة النظر، والمقولة الثانية دعوى الملازمة بين جواز الإظهار وجواز النظر. المقولة الأولى نؤمن بها، إذا وجب الستر حرم النظر، أما المقولة الثانية لا نؤمن بها، وهو إذا جاز الإظهار جاز النظر. ويأتي بشاهد على ذلك، شاهده أن المشهور في البحث السابق إلى ماذا ذهبوا؟ يحرم على المرأة أن تنظر إلى شعر الرجل، أليس كذلك؟ مشهور، انتهينا منه قبل قليل، مع أنهم لم يوجبوا على الرجل الستر. نزيد على ذلك مثال ذكرته سابقا في مسألة العبد: لأجل العسر والحرج جوزت الشريعة للمرأة أن تكشف شعرها، والعبد في الدار، ولكن لا يجوز للعبد أن ينظر إلى شعرها، فإذا هذه الملازمة ليست ثابتة، لا يصدق كلما جاز الإظهار جاز النظر. بطلت المقدمة ما كم؟ الرابعة. صار واضح البحث؟ هذا الإشكال الثاني للسيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا كله في أي مقام؟ في المقام الأول، وهو أن نقتصر في النظر على ذات الرواية، ذات الآية الشريفة. باعتقادي هذا الكلام حق، هذا التفصيل الذي وضحناه كلام صحيح. لو اقتصرنا في الآية على ذاتها من دون الاستعانة من الروايات، هناك مقدمتان من المقدمات الأربعة للاستدلال تبطل فلا يتم الاستدلال. نعم طيب. الكلام في المقام الثاني، وهو أن نستدل بالآية مع ملاحظة الأخبار الواردة في تفسيرها. هنا السيد الخوئي يسلم بأن الأخبار الواردة تدل على أن المقصود من الزينة ماذا؟ موضع الزينة. وفيما سبق كان عندنا وقفة مع السيد الخوئي، قال الروايات الصحيحة المتعددة، وقلنا لا يوجد إلا رواية واحدة في هذا الباب الذي فيه خمس روايات ترتبط بهذا التفسير. التفتنا، نقلنا هذه الروايات سابقا. فإذا مقدمة من هاتين المقدمتين، من هاتين المقدمتين اللتين ناقشنا فيهما ثبتت. إذا نظرنا إلى الروايات، وهو أن المقصود من الزينة موضع الزينة، لكن يقول عندي كلام في معنى البداء ولا يبدينا. ما هو المقصود منه؟ يقول البداء بمعنى الظهور، كما في قوله تبارك وتعالى بدت لهما سوآتهما، أي ظهرت. فالبداء هو الظهور. وإذا كان البداء بمعنى الظهور، فالإبداء بمعنى الإظهار، للاختلاف في الصيغة. لا يبدينا يعني لا يظهرنا، لأن يبدي من الإبداء لا من البداء. هذا الإبداء إذا تعلق بشيء من دون توصيط للام، يكون عرفا في مقابل الستر. الآية تقول ولا يبدين زينتهن، تعلق الإبداء بالزينة من دون توصيط ألا، فيكون في مقابل الستر. لا يبدين يعني استرنا. وإذا كان متعلقا بشيء بتوصيط اللام، فيكون مقابلا للإخفاء، فيكون بمعنى الإعلام. مثل على ذلك بهذا المثال: لو قلنا يجب على الرجل ستر عورته وليس له إظهارها، أو إذا قلنا بدن المرأة كله عورة، فبما أنه لا يوجد لام فإذا قلنا لا تبدي عورتها أي لا تظهر، في مقابل الإظهار بمعنى في مقابل الستر، لا تظهر يعني تستر. أما إذا تعدى باللام أبديت له أو أبديت لزيد رأيه، بمعنى أعلمته في مقابل الإخفاء. إذا اتضحت هذه المقدمة فيقول السيد الخوئي حينئذ الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، باعتبار لا يوجد لام، فلا بد أن يفيد ستر البدن الذي هو موضع الزينة، فيجب على المرأة أن تستر بدنها ويحرم عليها أن تكشفه إلا ما ظهر، يعني إلا الوجه والكفين، لأن الوجه والكفين من مواضع الزينة الظاهرة. نتيجة ذلك إلى الآن السيد الخوئي لم يأتي بجوابه، قال الآن تثبت الاستدلال، وهو أنه الآية تدل يجب على المرأة أن تخفي، يجب على المرأة أن تستر بدنها إلا ما ظهر، يعني إلا الوجه والكفين. طيب هل هذا يعني أن الاستدلال تام؟ يعلق على هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه غدا، والحمد لله رب العالمين.
الفرق بين الإعلام والإظهار والسر والإخفاء ما حسب أو خلي بعد
خلي للإشكال. نعم
يعني شيخنا حدود دلالة العورة هي بين السرة والركب،
يعني ما قلت هكذا، ما قلت هكذا. لا أنا قلت مقتضى الصناعة مع قطع النظر عن تحديد دائرة العورة، هذه الصناعة بل نلتزم بها، ونقول مقتضى الصناعة، هذا غير مسألة أنه في بحث الستر والساتر في رواية صحيحة السند تدلل على ذلك، لكن في دعوة أنها تختص بالمرأة أو تشمل الرجل والمرأة هذا يأتي في محله إن شاء الله.